إن يسوع اللي اعتقد هو كان بالنسبة للعادات القديمة رب الأسرة مع أسرته وعندهم خدم هما بلفظ أكثر خدمي يوم لكل الخدمة تجهيزات ومنها إذا عندهم ضيوف يخسر غيرهم ويعمل كل الخدمات كخادم كخدام أي كعبد لأن هو رب الأسرة هو اللي عازم هو اللي بيدفع لكن يجي يسوع أيضا ما عندوش عبد ما عندوش خدام ما عندوش عامل ويفاجئهم في العزومة دي في العشاء ده إنه هو يكسر عادات بيته اليهودية يقوم هو بنفسه ويخدم ايه؟ هو اللي قام شال لبسه وشال اللبس ان كان بالمفهوم ده الكوره والروح معناه انه دلوقتي وقت العمل العمل ما ينفعش يكون لابس مبارك لانه في الاخر خدام نشتغل يشمل اهتمام يدخل في الشغل انه الراجل بينظف ويشيل ويحط يعني جهاز التعبير ليس له برستيج ملوش سمعة ملوش مكانة يجي يسوع ويبدا لو تتابعوا في انجيل يوحنا يدي تفاصيل دقيقة عكس ما كان يوحنا يدي تفاصيل كل زي باقي المسيحيين او الثلاث كتاب الانجيل يوحنا يتكلم لاهوتي لكن في النص ده يوحنا عطى تفاصيل قد تكون اكثر من ذلك. نزل يسوع بنفسه شال اللبس اللي هو يدل انه هو كرب الاسر وصار عبدا يغسل رجليه. اول نقطه كانت مختلفه عن عادات في العيد في الوقت مش بس يغسل هو اللي يحط الميه ويغسل رجليه وينشف. استغرب انت المعلم الكبير بتاعنا بتعمل ده ما تربناش على افكار دي. يجي بطرس يعترض نوع من الخشوع من الاحترام يقول له لا 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 ما تغسلش رجلك بمعنى عفوا انا لا استحق انت السيد ازاي تبقى عبد وتغسل رجلك يسوع له بالبلدي لو ما غسلتش رجليك ليس يكون لك مكان معي في باقي كانها ايام ملك يسوع كان يوصف على الابديه مش الوقت ده اللي يمنع عمل الخلاص القدس ايه بل كل تواضع ما يقوم به العبد الجديد الرب مش شايفينه سيد يقول له خلاص فهم بطرس ان يسوع المره دي يختلف عن طبيعته اللي كانت بسيطه في المرض اصر يسوع ان لازم لا يغسل رجليك لما يكونش لك معايا نصيب قال له لا ده انت بتغسل حتى ايديا ورجليا وراسي عايز كل جسمي يسوع يقول له على فكره الناس طهر مما مش محتاج ان يطهر لانه مقدس بالمعنى اللي دخل في النصيب مع الشركه مع الابن هو تطهر كاملا. دي النقطة الأولى في حدث اليوم. كان مفهوم يسوع أن يتحول إلى عبد يبدأ الطريق النهائي أو طريق الأبدية اللي هو جاي بيجهزهم لمفهوم الصلب. يعني بشريعة الحب حقيقي يسوع يتحول إلى عبد والعبد اللي بيقبل بكل طاعة وبكل رحب صدر أن يتحول إلى خادم عبد ثم فيما بعد يكون مصلوب يعني مقتول ميت ثم فيما بعد يكون خلاص فبدا يفهم من الان الجو اختلف، لازم اكمل عمل مشيئه ابي ان اكون انا كعبد. يسوع بيقول هي البدايه عشرة اكل وخدمه، ولكن المضمون هو ذبيحه هذا العبد. مش هيكون بالظل التقديمات بحمل لسه بينتصر بيه، ولكن انا الحمل، انا العبد نفسه اللي موجود ليكم النهارده، ولكن عبد كاله غير. طيب يسوع يبذل نفسه كذبيحه حب. الحب ده بيبدا بالخدمه، والخدمه متناهيه بدون اي شكل وقوه برستيج اشكال حلوه، بيجهزه للصرف اللي هو عبد صغير. ولكن لغير القارئ المؤمن يفهم هذا النص ان يسوع كانه الشيطان كسب المعركه، بيجهز خبز اليوم وناس تانيه الى صرف. لكن في الفكر المؤمن يعرف ان يسوع هو سيد الكون، هو الذي بيعد الى خلاص الشعب، وليس بفكر الشيطان اللي فيما بعد هيوصله للصلاة. في مفاجأة هنا، يسوع بيقول بعمل وليس بكلمات، دلوقتي انا هتحول كعبد، هخدمكم وهقدم لكم كل حاجة. في نص متى بيقول لنا ايه؟ ولما كان المساء اتكل مع الاثنى عشر، وفي من هم يكون عكام جاي متعشى. الحق اقول لكم ان واحد منكم يسلمني. ارجو حضراتكم تركزوا، مفاجاه غير صادقه. في ضغينه، في خبز، في شر، في حقد، في موت هيحصل. بس على فكره المره دي من جوه الغرفه دي، من جوه الاوضه دي، من جوه المكان اللي انا لسه بخدم فيه وصلت تعبد، وليس كما قالوا انت رب ارسل وانت رب معلم. ايوه انا رب معلم، ولكن كمان عبد وحقا هذا الصبر. مفاجاه غير سابقه ال 12 اللي ما كان بيفكر يسوع يعتمد عليهم للاشاره بتاعته اللي بعد شهر يقول لهم هتتفرجوا مش هتكونوا معايا من دلوقتي، انت تقوى. تيجي المفاجاه غير ساره، واحد منهم يسلمني. حزنوا جدا، وابتدى كل واحد يقول للتاني مين انا؟ لغايه دلوقتي لسه بيفكر ومركزين، بعد شوية مش هيفكر خالص. فأجاب يسوع الذي يمكن يظهر معي في الطبق هو اللي هيسلمني، ولكن ابن الإنسان ماضي كما هو مكتوب عنه. يعني دي إرادة ربنا. طيب أنا بتخيل نفسي كنت موجود في ليلة العشرة، أعطاهم علامة إن في واحد خاين من ال 12 هيسلمني. كل واحد شغال مين اللي هيكون ده، ولكن عطى على مين اللي هياكل معاه، اللي هيحط ايده في الطبق ويغمس معاه وياكل معاه هو اللي هيصير. نص واضح، ولكن لم يلاحظ اي احد فيهم انه يهوذا اول واحد عمل كده. عايز اقول لكم حاجه، في خميس العهد ده تأسيس سنة الفلسطينية اللي احنا كل ذبيحة بنقدم فيها حمل يسوع نفسه، أول واحد خد نعمة إنه يتناول ياخذ جسد دم يسوع. لما هو لهم هذا هو جسد وهذا هو دم، كان مين؟ يهوذا. مفاجأة غريبة، غير صادقة إن واحد يخون. مفاجأة تانية إن أول واحد ياخذ هو الخالق، يعني الغير مطلوب الغير مستحق هو اللي تناول اول واحد. ما تناولوش الشخصيات اللي كانت مؤمنة بيسوع من الأولى حتى النهاية. والمفاجأة الثالثة إن بطرس اللي هيستلم مسؤولية الرسل، واحنا بنسميه في الكنيسة الكاثوليكية مسؤولية الكنيسة، يكون هذا واحد. دي المفاجآت والتناقضات اللي في النص. الخائن يمكن هو يدعو وهامة الرسل يكون آخر واحد. لأن يسوع قال لهم الشكل اللي انتوا بتشوفوه هو شكل الكنيسة، من يريد أن يكون الأول يكون خادم. فأصبحت تلقائية، الخادم يصبح في الآخر اللي هو رمز بطرس، والخادم اللي دايما مستعجل يكسب هو اللي بيصبح في الأول. هما لسه مش هو يسوع بيناموا، بيقول لهم اللي هيحط ايده ياكل معاه، اللي يضع ايده ياكل معاه في الطبق هو اللي هيسلم. لكن افتكروا ان يسوع ميز يهوذا وعطاه انه ياكل اول واحد كشرف، لان دايما كان اللي يبدا في السفره بعد رب الاسره هو الشخص الثاني المهم. فاعتقدوا عشان يهوذا ماسك الصندوق ماسك الحسابات انه شخص مهم، فيسوع بيميزه وخلى اول واحد، ولم ينتبه ان هو الخائن. دي علامه مرعبه على فكره. فبعد شويه فسال يهوذا مسلما، يهوذا الخائن، هل انا هو يا سيدي؟ قال له انت قلت. وصحيح وواضح، كل الرسل منتبهين في الاكل، ما حدش انتبه لكل الحوار الاساسي اللي كان وسط المجموعين في السياده الفلسطينيه. وفيما هم يقولون اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر واعطى التلميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسد. هنا يسوع يؤكد ان الخبز ده على فكره مش ظل الخبز او اشكال الخبز بحسب شريعة العهد اليهود أو القديم، ولكن من دلوقتي هذا الشكل غير وأصبح أنا هو الخبز نفسه. هذا هو جسد على فكرة، ماشي ده العيش بتاعي، ده الخبز بتاعي، ده جسدي. هنا علامة أن هذا العيش والخبز يتحول حقيقة إلى جسد الدم يسوع المسيح. وأخذ الكأس وشكر اشربوا منها كلها، لان هذا هو دم لم يصبح نبيد بل اصبح دم يسوع الذي العهد القديم الذي يسمك من اجل كثيرين لمغفره الخطا. اول نقطه خدمه يسوع كعبد، النقطه الثانيه يهوذا الخائن اول واحد يتناول، وعندنا بطرس اذا ابتغى في الاربعه نجيب القرنوع هو اخر واحد يدعو. في المحبه دائما هناك شيء يشوب او يضعف قلب المحبه. فكروا لما بتعملوا خير كتير ما بيكونش في الكمال فيه، ما بينتهيش للنهايه شكل جيد، هيكون وسط المحبه حاجه بتحرق كانها المحبه دي. يهوذا هو الخير. في نقطه هنا لازم نقول لك الكتاب، ان يهوذا خان يسوع اول واحد، اكل جسد دم يسوع وخان. السؤال هنا من اللاهوتيين اللي بيطرحوا، هل كل من موجود في الكنيسه يتناول في فلسطين هو سليم تماما؟ في قلب الكنيسة هيكون في ناس خائنين بنعمة يسوع. حاجة تانية، يهوذا عمل إتباع يسوع، يعني عمل اتفاقية دين محترم مع اليهود ب30 من الفضة، وال30 دين يعني لما يسلمهم الهدف اللي عايزينه يسوع هيقبض ثمن. مين اللي اتفق معهم؟ الكهنة. كهنة اليهود. العلامة الثانية اللي بيطرحوها اللاهوتيين رئيس البرلمان، وأيضا في كهنة بيقضوا تمن تمن خيانة عوزة واللي سدوا يسوع. يعني عايز أقول النص إيه؟ لا أحد يدعي أنه كان قلب الفلسطين في ناس بتعمل خطأ، قلب الفلسطين في ناس لسه مش منها تماما بيسوع، قلب الفلسطين في لسه ناس بتصرف يسوع علمانيين وكهنة ومكرسين. لا أحد كان، ولكن مع ذلك يسوع بيكمل بيهم وبيديهم نعمة تأسيس السر الفلسطين. تأسيس السر الفلسطين النهارده بيظهر لنا في تناقضات. مش هتكلم عن لاهوت الفلسطين، بتكلم عن عادات الكنيسة المعاصرة. في حاجة اتقالت على ما سمعتم، إن شاء الله الناس تكون بتركز. رسالة بولس إلى أهل كولوسس الكاتب للإنجيل مباشرة. النص ده بعتقد جميعا مش بنحب نسمعه، بينكد عليه. ليه؟ يقول لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم. يعني أنا في النهارده كخدمة واخدها بالقانون، يعني خدتها من الرب، عشان كده أنا مرسل. إيه اللي خده فيه قانونيا من الرب يسوع؟ أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كل هذا جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا الذكر. وهنا بيتوصية اصنعوا هذا الذكر لتكملوا بنفس الفعل، عشان كده الكنائس التقليدية ما زالت بتقدم الذبيحة. اللي جاي هنا مهم، كذلك الكأس أيضا بعدما تعشق إلى هذه الكأس هي عهد الجديد بدمه، اصنعوا هذا كلما شربتم نزل، يؤكد إن ده جسد حقيقي ودم حقيقي. لكن هنا في تحذير، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى النهاية. عارفين النص اللي بيجي أمين 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 إن بموتك مبشر وقيامتك. كل مرة هتتناول فيها الأفكارستية عليك تفهم حاجة، إنك بعد ما تناولت عليك مهمة ولا تكون خائبية، إنك هتبشر بموت الرب إلى النهاية. يعني أنت أصبحت مرسل زي ال 12. لكن هل احنا بعد ما بنتناول بنؤمن ان احنا اصبحنا مرسلين ونبشر بموت يسوع حتى قيامته في اسرنا وخارج اسرنا، ولا تمثيل؟ الاصعب خالص في ايه 27، وهنا الكنيسه المعاصره ما بتحبش تتك على الايه دي. اذا اي من اكل هذا الخبز او شرب كاس الرب دون اصل عقاب يكون ايه؟
مجرما.
عايز اسمعها من حضراتكم.
مجرما.
يكون ايه؟
مجرما.
في جسد الرب والرب. اي شخص هيتقدم لجسد دم يسوع مش هيبشر بموته وبقيامته مجيب تاني ملكوته هيكون ما خدش الرسالة مصر. ولكن الجزء التاني، هل الإفخارستية تحولت في كنائسنا إلى روتين بنتناول من غير استحقاق واحنا مش عارفين؟ أعتقد جزء كبير أيوه. مش عايز أقول متشائم وأقول لا أيوه. بصوا النهارده ممكن يجي شخص في نص القداس يدخل الذبيحة يجي في الصف. استحقاق، مش استحقاق ان هو قديس انه بيقدم فعل توبة. هل جاي في وقت الذبيحة بيقدم توبة قبل ما يجي ويركز ويفكر هو رايح يعمل ايه؟ ولا جاي عادات وتقاليد اجتماعات نوصل الكنيسة نقف في الصف التوميع الصف حكي غير لاقين وحاجات كتيرة مش حابب نعملها، ولكن حتى علمنا أطفالنا إن تقف حط إيديها في جيوبها وهي بتتنام، وعارفة حتى في الكنيسة اللاتينية بتدي المناهج في الليل بدأت الناس ما تفهمش مسؤولية الربان اللي بيتحط في ايده ده مش بسكوت. انا مش بقول طقس صح ولا مش ده كده، هقول لكم حاجه ملحوظه عشان نخرج من نقطه اللاتين واللاتين. احنا في الكنيسه قبل المجمع الفاتيكان المسكوني الثاني كان بتقول ايه؟ خاصه القديستوما الاولويني، من يستحق ان يمسك الجسد؟ هو من قدس هذا الجسد عن طريق يسوع، مين؟ الكاهن. هو الوحيد بما انه قدس يعني بارك بمكانه من الرب اعطاه النعمه دي، هو الوحيد الذي يستحق ان يمسك الجسد ويعطيه للاخر الكامل. لكن في مجمع الفاتيكان الثاني قالوا كلنا عندنا مستحقين، فقالوا الكنيسه اللاتينيه بتيجي بتدي لك ربانا ايدك الشمال المفروض تحط ايدك اليمين من تحت تاخدها من الكاتب على المطالب، في ايدك الشمال هي مفهوم منه شريان القلب، يعني انت مدرك ان الحاجه المسيح اللي انت وتؤمن به، ثم تيجي ايدك اليمين تاخد الجسد ده وتتناول معنى رمز للعقل. الاول خدته بالحب، كلنا مستحقين بالحب ناخذ الذبيحه، ولكن بعدين المسؤوليه هتيجي عليك بالعقل، هل انا استحق؟ انا بولد، انا تبت، انا عملت كل المساعدات اللي تخليني انسان افضل، فانا من دلوقتي ملزوم ومسؤول عن نفسي وكل طاقتي وكل قواي العقليه هستحق التناول، فانا مسؤول عن ذلك، فباخذ بايدي اليمين كان العقل دلوقتي انا استحق، لكن يمين في شمال ماشي، بالتناول بالفم ماشي عن طريق الكاهن او نشرب الكاس ماشي، لكن حاليا ما تزعلوش، ربنا في جو ديمقراطيه كانها في مفهومها في الايمان، لا توجد ديمقراطيه في الايمان، توجد محبه في الايمان باستحقاق. أنا لا أشكك الناس، عشان كده بقول لكم الكهنة ما بتحبش تاخد الآية دي ولا تتكلم فيها خالص. هتقولوا إحنا كلنا مستحقين، لا كلنا مستحقين لما نحاول نكون تائبين ونقول للرب اغفر لي أنا الخاطئ. يهوذا أول واحد بيتاوب وأول واحد خاف، لأنه كان موجود مش بيفكر في حب يسوع، كان موجود بيفكر في خيانة يسوع. عشان كده بولس بيأكد أي واحد هياكل هذا الخبز أو يشرب من كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما، كان من غير مستحق الواحد يهوذا أصبح مجرما. لما نيجي الكنيسة بدون فعل توبة بدون اعتراف بدون استعداد نفسيا وجسديا وروحيا وندخل في صف المناولة كأنه روتين، موضوع ما فيش مصاب، ولكن مش من دور الكاهن زي بعض الكنائس يقول لك اعترفت او ما اعترفتش تستحق او غير مستحق او انت على الطائفه دي او مش الطائفه دي، ده مش دور الكاهن، انت مسؤول على نفسك. الكاهن عندنا في الكنيسه بيناول اي شخص فيه، مش من دوره يرفض الخلاص لحد، حتى المسيح اول واحد ناول شخص جهاز التعبير، احنا مش بندين انه اعتبر مره. ارجوكم لما تيجوا الكنيسه جهزوا نفسكم جسديا وروحيا وعقليا، ورجعوا نعمه سر التوبه اللي اعطاها للكهنه في الموضوع. اوعوا تعملوا زي البرامج كاننا في نادي اجتماع رايحين جايين في طابور. النهارده التطور بتاع كنايسنا الناس معاها الموبايل في صف وناس كبيرة شعرها أبيض، يعني خدت من الزمن خبرة وحنكة وخبرة ومش مكسوف، يبقى بيجر نفسه وماسك الموبايل بيتكلم في صف الأول. للدرجة دي أنت مجرم؟ آه أنا يا وصل، أنا بعلم الكل
ده، أنا بعد شوية حوصل عند المجرم
واخد منه هغمس هاخد منها.
سبحان الله،
أنت أدبت نفسك بنفسك. علموا الأولاد إزاي تقعد في الكنيسة، علموا الكبار إزاي يحترموا الكنيسة. عن طريق كان عندنا احتفال كانت في الصفوف الأولى شباب في سن المراهقة، يعني 16 20 22 كانوا في الكنيسة قاعدين بشكل غير لائق، ما مش في الإنجيل، ما مش في أي صلاة، طول الوقت بيستعملوا الموبايل والشاتين في الكنيسة هنا. والأغرب الأكبر اللي قاعد جنبهم ما لهمش عيب، ولو السيسي اتكلم تبقى مشكلة. طب ضد عائلاتنا؟ ده احنا بنين الكنيسة. كان يا موسى بالكنيسة متمتع انه يكون مجرم في كل ذبيحة تفضل. طبعا عيالنا كبروا، واسف قوي العين ده مش مظبوط. عيالنا في جو غربي في امريكا، الكبار يعملوا اللي هم عايزينه. انا لا اعتقد الامريكان او الفرنساويين او الايطاليين يكون عندهم هذا الاستخفاف بجسد ودم يسوع. ده عدم تربية من أسرنا، ده علامة على إن الأسرة دي ما فيهاش رب ليها، ما فيهاش مربي، فقط قوته لأنه ما بيش عنده شخصية. إذا العيل هو انعكاس لأسرته في الكنيسة، لو العيل وحش أوتوماتيك أو أهلك ساعدوا من وحش وهم قد يكونوا بشر. لا تتهاونوا بالمقدسات. على فكره في كل الكنائس الغربيه بدون استثناء، في نوتردام دي باري، كنيسه نوتردام في باريس هي اكبر كاتدرائي في باريس، بيحطوا اثنين حرس على الباب في كل الابواب بتبقى خاصه باريس، وفي كل المزارات العالميه بيحطوا ساينات علامات يفرض لبس بالحشم، والرجاله ما تلبسش الشابوه هي وتغلب، لان الشابوه ده معناه انك عامل نفسك سيد وانت قدام الرب لا تكون سيد. بالصور وبالكلمات موجوده كل اليافطات الكبيره، اللبس بالحشمه، ممنوع التصوير، وحاجات تانيه لو انت حضرت هتحضر. انا شفت مشهد الراجل داخل بالشابوه وحرس وقف ممنوع التصوير. شفت واحدة لابسة كات، أنا مش بقول إن أنا متعصب أو متحجب أو أنا صعيدي، أنا كل واحد حر في حياته، ما رضيش أخليها تدخل الكنيسة. ده في الغرب، ده في أكبر كاتدرائية في العالم، أكبر على فكرة حجمها من الفاتيكان الكنيسة، منعوها في كل الأديان. لمزارات قدر بيو، فرانسيس الأسيسي، لأي أماكن تقوية في نظام إن لازم تدخل تصلي. حاجة تانية، كل من يدخل الكنيسة ما بيحكيش. إذا بدأ يدخل من عتبة الكنيسة بدأ يقول أنا هل حكم مستحق أو لا؟ يدخل يصلي. إحنا صدقونا لغاية النهار في كنايسنا إذا القداس ما بدأش معنا فترة الحكم والجاري للأطفال والرحرحة، وإذا القداس خلص ستعاد نفس الكرة يحكوا تاني والعيال تجري، فقدنا بيت الرب. هل يجي يسوع تاني يقول لنا بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتوه للتجارة وأنتم جعلتوه مغارة للصوص؟ بس كده، لا لو كان بيع
الأول، لكن كما علمه أنتم مجرمين وحطيت دينونا على أنفسكم. دي عادات؟ لا، ده إيمان. اللي مش بيفهم هيقول دي عادات، لكن اللي مؤمن هيقول ده إيمان. إزاي تكون في بيت الرب قدام ذبيحة، قدام بيت القربان، وتكون حتى على الأقل أنا خاطئ طول الفترة. خلينا رب حتى العشر دقايق أو الساعة والساعتين أتقدس، أبعد الشيطان عني، ما أعملش زي يهوذا داخل في قلبه. النية بتاعت الشيطان يستعمله. ما أنا ممكن أكون شرير طول الأسبوع، عندي تجارب في الشغل، عندي تحديات، عندي رشوة بقبلها، بقول ألفاظ مش كويسة، بعمل كل حاجة، مظبوط كلنا بنعملها. بس على الأقل يا أخي لما تيجي ساعة التقدم عند ربك ما تشغلش بالك بحاجات تانية ونطف نفسك بيها في الساعتين اللي بقدمهم بنفس. مش تيجي تنام، مش تيجي تحكي، مش تيجي تفكر حقل ايه ولا اشرب ايه، هيعملوا ايه في البيزمنت بعد ما انزل؟ بإلهنا بطوننا وبيت إلهنا الله واللعب، مش تقديس وقت الرب. عشان كده هعيدها تاني، اقروها معايا من كتاب 27. إذا أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب دون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. في آية 28: ولكن يمتحن الإنسان نفسه. هنا بيدي مسؤولية، مش القسيس في حق عمله حرس في الكنيسة يشوف مين يستحق ولا مش مستحق. أنت ليمتحن الإنسان نفسه وكذا، يأكل من الخبز ويشرب الكأس، يعني أنت اللي تحدد هل تستحق تتناول ولا لا. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة النفس غير مميزة لجسد الرب. يا مؤمنين، النهارده الكنائس تشبعت بالغير مميزين لجسد الرب. كلام أنا أول مرة أصفه في الاتجاه ده، بس لما بشوف ردود بتزيد، بس أنا مش من النوع اللي بدخل في قسم عظات المكرمات، مش طبيعتي، ولكن مرات مهمة جدا. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. ولأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا يعني ما. لو إحنا عندنا مرض وضعف، وعندنا مرض عقل ومرض قلب، مش أقصد الجسد، مش الفيزيكال، الروح. ولو انتم فينا حد بيحكم على نفسه ما كناش هنقبل منكم بهذا الرجل. ولكن اذا الرب حكم علينا نؤدب من الرب. في كلمه هنا مهمه، لو اتحكم علينا هنتأدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. لو انتم عايزين تمشوا صح هنحكم على نفسنا بنفسنا، اما هندان من الرب ونؤدب منه. يعني انه لا ونؤدب منه. الرب هيسمح لنا التجارب، والرب هيسمح لنا مرات بزلات وبضعف، لان ده من ضمن تطوير الوجه. صح؟ فكره العيل اللي مش بيتربى يقول بيطلع ضعيف، عشان كده مرات هم بتضعف، مرات بيجوعوا. ما ينفعش، يعني معناه نرفض طلبات، ما ينفعش للأبناء. عشان كده يتقدم، التقديم دي نعمة مش سلبية. تقديم نعمة، الرفض نعمة، إذا إحنا هنعمل ده ولا لا. في جزئية 34: إن كان أحد يأكل فليأكل في البيت كي لا تجتمع للدينونة. واما الامور الباقيه فعندما اجي ارتبها. ده بيتكلم بولس على كنيسه. في ناس فاكره انها تروح الكنيسه عشان تاكل. بيقول لهم لا، الكنيسه مش الاكل. لو جعانين كلوا في بيوتكم قبل ما تيجوا. اسمها كرونسوس، كنيسة كرونسوس. أعتقد كنيسة كرونسوس دي متوفرة في كل العالم، مش في الناس. في ناس رأيت إحنا نفع نجتمع مع بعض، لو كان أحد يقول فليأكل في البيت، كان لا تجتمع للبينونة. لو تحولت الكنيسة للمنفعة ونادي اجتماعي، تتحول بينونة عليه. وفي حاجات تانية يقول بولس لما حاجات يعني في أخطاء تانية أكثر من كده كمان في الكنيسة. نص النهاردة مش للتهديد ولكن للتصحيح وللتقويم. ندخل في كنايسنا نختار شقين نموذجين، لا إما يهوذا لا إما بطرس. يهوذا خد النعمة وأول واحد خد الشرف. على فكرة في احتفالات في ناس تحب تتناول أول الناس، كان في كده في عادات في بلادنا، كان الشخص المهم هو اللي يطلب له. بس هل يستحق؟ الله أعلم. يهوذا عمل نفسه مستحق، أصبح دينونة عليه. بطرس اعترض إن يسوع يغسل رجليه، فاكر إنه عيب، اكتشف إن ده لمصلحته، إن يقبل إن يكون فيما بعد معلم سيصير خادم زي الإنسان معلمه. بعد شوية في النصوص بطرس بيكمل وحيقول يا يسوع انتبه، أنت هتخوني بس بطريقة تانية، هتخاف،
هتنكرني،
هتيجي وقت بجد هتضعف. وبحلمها لما تسمع الجيك يصيح كيت يعني ثلاث مرات تفتكر إن أنا نبهتك هتخوني. ولكن الفرق بين يهوذا وبطرس ان بطرس تعلم بالمحبه حتى لو اخطا بيتوب ويؤمن جديد. يهوذا خان وخد الفلوس وشنى نفسه، وعايز اقول شنى نفسه مش بس اصبح مجرم في حق الرب، ده هو عطى نفسه حتى الاخر. لان ايه؟ لما بيبقى عندك خطيه كبيره وانت عاملها ان لسه عندك عائله بتحكم على نفسك بنفسك، بتقول انا بستحق، هكون نكد، هكون وحش، هكون متوتر حتى في علاقتي مع البيت، لان جوايا بعترف ان انا مجرم ومذنب. الشخص اللي هو سليم بيظهر مع السلام الداخلي، فيقدر يفرح نفسه والاخرين، مش بس ينتظر ليوم الرب، ده هو بسبب خطته بيقدر يحكم على نفسه بنفسه. أنا لا أقصد النهاردة إني نتزمت، ولكن نكون معتدلين بنعمة المسيح. كانت زمان في علامات المسيح اللي ظهر إنه ده مسيح، النهاردة في مصر وغير مصر الكنائس والأعياد أصبحت مشروع الموضة والمودلات والملابس الطبيعية و الموضوع مش بس سيدات ورجالة كمان. النهاردة مشروح منه يجي نام موبايله يتحرك يروح يدعي عشان هو راجل مش مكسوف وغيره وغيره. يعني البيزنس في الكنيسة اللي جنبه بيتفق معاه على الاتفاقيات كلها دي تحولت إلى جريمة. الرب بيحاسبنا على الجميع بدون استثناء، هيحسب عليه من طفل إلى كهف كبير. أرجو خميس الأحد النهارده زي ما عطيت في التقدمة، تفتكروا كل الآباء والكهنة والرهبان والخدام حتى مدارس الأحد اللي علمونا واحنا صغيرين، العيش منهم والمنتقل منهم نصليهم لأن كان ليهم فضل علينا علمونا. حاجة تانية احترم رجل الدين لأن الله يحبه حتى لو كان مخطئ. بطرس كان مخطئ ولكن أصبح قائد الكنيسة. رجال الدين مش بس بتحترمهم عشان رجال الدين، عشان الله اعطاهم هذه النعمة وخلاهم. أنا نسيت العهد التأمل على إيه الفرق بين مريم العذراء والكاهن اللي حضر في خميس العهد. مريم العذراء جابت يسوع بعد الحبل الإلهي، فاكرين النص ده؟ لكن الكاهن يقدر كل يوم يحضر جسد وداء قدام يسوع بإمكانياته لما خد سبب مريم بنت يسوع مرة واحدة للعالم، لكن هي الكائن يدعي يسوع كل يوم للعالم لأنه الله أعطاه النعمة. شفت الفرق؟ يعني كان الكاتب اللواتي اللي عايز يقول النص ده بس يرجعوا بين سنتين في التسجيلات. الكاهن خد مكان أكثر من مريم العذراء لأنه بإيده يحضر يسوع في التجسد في الربان في تكليس القرابين، وكمان بإيده يدي الحلم وغفران الخطأ. شوفوا في مستند في الكاهن مش موجود في أي حد. يقدر يدي لك نعمة تمنع جسد دم يسوع ويقدر يحلم ليك ويشيل منك خطأ. حتى مريم العذراء ما خدتش المكان ولا أي عمال على الأرض ياخد المكان. الكاهن حتى لو كان ضعيف حتى لو كان خاطئ بنعمة موجودة. عشان كده النهارده وعيد الكهنة خميس العهد إنه بسبب الميزة إن في كنايسنا لسه عندنا نعمة الإفخارستية يصنعها هذا لذكري، وعندنا نعمة تحل غفران الخطايا. عشان كده اقول لكم حاجه، اوعى تفتكر الكنيسه الديمقراطيه الجميع متساويين في كله، لكن الخدمات مختلفه. في ناس تقول لك مش مهم الكاهن، تخيل انت من غير كاهن، اذا انت مؤمن مش هتقدر تنام، مش هتقدر تاخد الاسرار الكنسيه حتى في مسألة المرضى، مش هتقدر تتجوز، مش هتقدر تاخد حلو. اعمل اللي نفسك فيه، خلي مع نفسك زي ما انت عايز، اكرم، لكن هتيجي في لحظه مش هتقدر تقول ان الكهنه مش لازمه وانا ليا لازمه. قد يكون كاهن واحد في بلد كبير او مليون علماني، ده ليس تقليل للعلماني، ولكن الكاهن هو رمزيه يسوع على الارض. ارجو من حضراتكم فكروا في اخر القداس النهارده عندنا الزياره. ادوا الفترة اللي هنصليها في السياحة بخشوع ونتعلم نسجد حتى ما عندناش مركعة وتكون الكنيسة بهدوء، لأن ده الوقت اللي الصامت يسوع اللي صامت قدامنا عليه. ولله المجد.